أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله، قال النبي صلى الله عليه وآله: النظر إلى وجه علي عبادة. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام ولا يزال فيما يرتبط ببحث هذه الصفة السلبية المعروفة، وهي عدم الرؤية أو عدم رؤية الله سبحانه وتعالى. قلنا فيما تقدم بأن هؤلاء الذين يرون أن الرؤية ممكنة، هكذا تصوروا أن عندهم أدلة عقلية على إثبات ذلك. ذكرنا دليلين أو وجهين وناقشناهما بحمد الله، واضح. ثم قالوا أيضا عندنا أدلة نقلية، يعني ممكن نستفيد من الآيات، فعندهم هم روايات، مثل كما يزعمون النبي صلى الله عليه وآله قال إن المؤمن يرون ربهم يوم القيامة كما يرون البدر في السماء مثلا، أو مع الأمور. يعني نقول نحن في جملة واحدة أن هذا الكلام لا يخلو ماذا من إشكالات في أصلا في فهم الآية أو فهم الرواية على صحة الرواية. منها قلنا بأن بالأمس استدلوا معذرة هؤلاء بهذه الآية اللي هي كما قلت: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. هذه ناقشناها وعالجناها وقلنا أصلا لا يوجد فيها أي دلالة على المدعى أنه يمكن رؤية الله بالبصر، نستجير بالله. تعالوا معي إلى الآية الثانية، وهي استدلوا بهذه الآية في قوله تعالى: ربي أرني أنظر إليك. موسى، هذه الآية مرتبطة بنبي الله موسى على نبينا وآله وعليه السلام، وردت في سورة الأعراف الآية 143. هذه الرواية أو معذرة هذه الآية الشريفة الكريمة تشير إلى هذه النقطة. يعتقد المستدل أن هذه الرؤية جائزة. ليش جائزة؟ لأن طلبها من؟ نبي الله موسى. نبي الله موسى بعد مو أي نبي، نبي الله موسى من أولي العزم، نبي درجة الإعلائية بتعبيرنا، ولهم مكانة ولهم إلى آخرة. فإذا لم تكن هكذا المستدل يقول القرآن ينقل عن من؟ موسى عليه السلام، يقول: ربي أرني أنظر إليك. الآن سؤالنا: موسى في طلبه لهذا إن كان الأمر مستحيل، فلا يخلو أما أن يكون موسى جاهل، استغفر الله، جاهل بالحقيقة، استغفر الله هذا المستدل يقول جاهل، أو أنه والعياذ بالله عابث، استغفر الله نستغفر. والجهل والعبث لا يصحان بحق من؟ للأنبياء. إذن الرؤية شو تصير؟ ممكنة. هذا طريقة الاستدلال. الجواب: هذا المستدل مثل ما يقول حفظ شيء وغابت عنه أشياء. تعالي لجو الآيات، هذه الآية في ضمن ماذا؟ في ضمن سياق متكامل، وهذا السياق هو أنه ماذا؟ أن هؤلاء قوم موسى طلبوا من موسى ذلك وقالوا: أنت أطلب الله. هو كان يقول لهم: الله لا يرى لا يرى لا يرى لا يرى لا يرى جهرا. فهم طلبوا هذا المعنى بصريح القرآن، هم قالوا هكذا، كما في قوله تعالى: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك. هم قالوا: ما رح نؤمن لك، لكن ما نؤمن لك ليش؟ حتى إلى وين؟ حتى نرى الله. لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. هذه آية تكشف عن هذا الأمر، أيضا مرتبطة الآية مرتبطة بمن؟ بما اختارهم موسى عليه السلام، اختار نبي الله موسى 70 من قومه، راح نقرأ إن شاء الله الآية. ونفس الشيء هذا ليه نفس الشيء أخذتهم الرجفة وكذا، فهذه الآية تشفع أنه لماذا أخذتهم الرجفة، أخذتهم الصاعقة، الرجفة معنى نفس الصاعقة، ها؟ إنهم طلبوا الرؤيا، هذا طلبوا هذا الأمر الخطير والعظيم إلى آخرة إلى آخرة. فإذا لما جاء نبي الله موسى كذا طلبوا هذا، فماتهم الله، بعدين الله بعثهم، لأن نبي الله موسى طلب، قال نبي الله موسى مثلا أخذ 70 من قومي ما أرجع لهم، لأنهم كذلك شهود على أنه الله لا يرى، هم طلبوا الرؤية وأصروا فماتهم الله يعني بالصاعقة وكذا، ثم أحياهم لنبي الله من موسى عليه السلام لكي يرجع بهم إلى قومه، أن نبي الله موسى طلب هذا، عرفت؟ لأنه يقول إذا أنا أرجع لوحدي وأقول لهم ذلي ماتم شو سيصير؟ تهمة أني أنا قتلتهم وكذا عشان أخفي الحقيقة، بينما الآن مات وشافوا بعينهم الحقيقة أنه يستحيل رؤية الله سبحانه وتعالى عشان يكونوا يجوا يبالقوا في قومهم، فنزلت عليهم صاعقة رجفة، طلب هذا غير ممكن. فإذا جو الآية لا تساعد من، بالعكس هي على عكس المطلوب أدل، كما يقول على عكس المطلوب أداء، على عكس مطلوبكم، بالعكس هذه الآيات سياقها وفهمها مع الآيات الأخرى مع اكتمال الرؤية والصورة في هذه المسألة في هذه الدعوة التي تدعونها تكشف عكس مطلوبكم، تكشف أنه يستحيل رؤية الله، ولا كان شافوا ذي ليش الجاسيهم صاعقة أو يموتوا بعدين الله يبعثهم ورجعهم مرة ثانية نبي الله موسى، لو كان الأمر سهل بل موجب للكمال كما تزعموا، لأن رؤية الله عجب توجب الكمال، ليش الله يمنعهم من هذا الكمال؟ بالعكس الله عاقبهم، ملتفت لها النقطة خصوصا مع أسرارهم، تاركهم طلب بسيط وتوضح له انتهى، لكن إذا يصروا وصروا نقول لهم محال 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 وما يتمكن، إلا أن تأتيهم هذا صاعقة تأدبهم وتربيهم، واضح؟ إذا هذا بعد ما يدعونه غير تام. فعلا نكمل البحث، خلنا نقرأ هذا المقدار. قال قوله تعالى حكاية عن موسى عليه السلام: ربي أرني أنظر إليك. وجه الاستدلال أن الرؤيا لو لم تكن جائزة يعني ممكنة لكان سؤال موسى جهلا أو عبثا، نستجير بالله. أظهر هم استدلال الشاعرة ومن يؤمنون بهذا، هذا في تلخيص المحصل صفحة 320. والجواب عن أن التدبر في مجموع ما ورد من الآيات في القصة يدلنا على أن موسى عليه السلام ما كان طلب الرؤية إلا لتبكيت، يعني لإسكات ماذا قومه، ورد حجتهم لأنهم أصروا عليه، فقال لها أنت جاي كذا ما تطلب اللي تطلبك تحقق أن هذا اضطر بعد من قول أنه يلزمهم، وإلا إذا ما بيطلب يعني شكوا في نبوته شكوا كذا، يقول أنا بعد أطلب عشان أسوي جدلا، يعني نتيجة حتما لن يرى الله، ولكنه أنا أطلب بعد بلسانكم عشان أسكتكم مثلا وتعرفوا أن هذا لا يمكن. والجواب عنه أن التدبر في مجموع ما ورد من الآيات في القصة يدلنا على أن موسى عليه السلام ما كان طلب الرؤية إلا لتبكيت قومه لإسكاتهم عندما طلبوا منه أن يسأل الرؤية لنفسه، قل أنت شوف الله حتى تحل رؤيته لله مكان رؤيتهم، أنت شوفه وقل أن أنا شفت الله، يعني قل الله ما ينشى، قال لا أنت أطلب عشان أنت شفته، قل إن إحنا نشهد لك أمام القوم أنك أنت شفت الله، وذلك بعدما سألوه أن يريهم الله جهرة. طبعا طلبوا على رؤية الله جهرة، يعني قال لا ما صار، قال أنت روح تشوفه وتعال خبرنا. وذلك بعدما سألوه أن يريهم الله جهرة لكي يؤمنوا بأن الله كلمه، فأخذتهم الصاعقة، فطلبوا الكريم منه سبحانه أن يحييهم الله تعالى حتى يدفع اعتراض قوم عن نفسه إذا رجع إليهم، ولكن تركهم انتهوا، لكن هو طلب مرة ثانية يرجعهم الله سبحانه وتعالى، لأنه وصل على التهمة. فلربما قالوا إنك لم تكن صادقا في قولك إن الله يكلمك، ذهبت بهم فقتلتهم. نستجير بالله.
شيخنا شنو يعني تحد رؤيته لله وكان رؤيته؟
إيه يعني هو إذا شاف الله خلاص وشهد إنه أنا شفته كأنهم شافه. جيد.
اللي هم ذي 40 تاريخ
70. إيه يقول فعند ذلك أحياهم الله وبعثهم معه. وإليك الآيات الواردة في القصة. ألف وإذا قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. هذه بعد ويسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة بعد فأخذتهم الصاعقة بظلمهم. هذه البقرة 55 الآية النساء 153 بعد واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا. هذه الأعراف 155 ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك. هذه الأعراف 143. ما دي واضح المسألة؟ واضح المطلب؟ واضح؟ يقول فالآيتان الأولى والثانية تدلان على أن أهل الكتاب طلبوا من موسى أن يسأل من الله تعالى أن يريهم ذاته. يعني قالوا نريد جهرا نشوف كلنا مثلا جهرا. فاستحقوا بسؤالهم هذا العذاب والدمار فأخذتهم الصاعقة. هذه الآية الأولى والثانية ألف وباء جيم. والآية الثالثة جيم اختار موسى تدل على أن الذين اختارهم موسى لميقات ربه أخذتهم من؟ الرجفة بقارنة الآية الأخرى. ولم تأخذهم إلا بما فعلوه من السفاهة. والظاهر أن المراد منه سؤال نفس الرؤية المذكور في الآيتين المتقدمتين. والمقصود طبعا من الرجفة نفسها هي الصاعقة. والمقصود من الرجفة هي رجفة الصاعقة كما عبر عن هلاكة قوم صالح تارة ماذا؟ بالرجفة كما في سورة الأعراف الآية 78 أو أخرى بالصاعقة كما حامي مستجى آية 17. وبما أنه لم يكن لموسى مع قومه ماذا؟ موسى بس ميقات واحد صار ما عنده عدة مواقيت هو أخذهم إياه ميقات
مرة واحدة في
العمر. نعم. وبما أنه لم يكن لموسى مع قومه إلا ميقات واحد كان الميقات في الآية الثالثة وياي نفس الميقات الوارد وين في الآية الرابعة لو ربي أرني أنظر. ففي هذا الميقات وقع السؤالان غير أن سؤال الرؤية عن جانب القوم كان قبل سؤال موسى الرؤية لنفسه لأنهم أولهم قالوا أرنا الله جهرة ما صار قالوا أنت أطلب أن ترى الله ونشوف. تفت وياك السؤالان هم غير أن سؤال الرؤية عن جانب القوم كان قبل موسى قبل سؤال موسى الرؤية لنفسه والقوم سألوا الرؤية حقيقة هم يوشوا وموسى شصير سؤالهم الأول حقيقة يريدوا الله شوه لكن سؤال موسى واضح أنه هذا نوع من التسكيت لهم. والقوم سألوا الرؤية حقيقة وموسى سألها تبكيتا يعني إسكاتا كذا لقومه وإسكاتا لهم واحتجاج عليهم يدل على ذلك أنه لم يوجهه التالي شوف الله رد على ذلك وعاقبه لكن ما عاقب نبي الله موسى لأنه ما كان سؤال موسى سؤال حقيقي أصلا سؤال تعبير صوري تسكيتي لهم بس من باب الحج عليهم ولهذا الأمر لا يمكن. قال يدل على ذلك أنه لم يوجه إلى الكليم من جانبه عن جانب الله سبحانه ماذا أي لو وعتاب أو مؤاخذة وعذاب بل اكتفى تعالى بقوله ماذا قال لن تراني. خب هذا تمام الكلام في الاستدلال وين؟ لا لا هذا كله بالميقات الكلام ما له ربط قبل لا هم راحوا ويا قلتم يا موسى من حتى أنا الله جاب أخذكم الصلاة ثم أنت اللي في الميقات بس ذيلي هو 70 مو كل قوم موسى صابتهم ذيلي هم انتخبوا 70 من أو انتخب متبي الله موسى 70 من قوم على مول يكون ويش شهود للقوم إذا رجعوا.
السؤال كان قبل يعني.
لا.
قام سألوا كلهم فقال بأخذ منكم شوي وروح نشوف الواقع.
إيه لأن هم ذلك إيه أحسن بس السؤال اللي صار في الصاعقة وكذا سؤال فين في الميقات مو كان في قبل روح الميقات. إيه لأن هم ذلك اليهود معروفين حسيين يعني يريدوا شيء حسي حتى لما مروا وشافوا قام يعكفون على أصنام قالوا نبي الله نشوف لنا إلى كذي إحنا نريد حسيين. يعني منغمرين في الحس والمادة حتى لحد الآن هم كذي اليهود معروفين يعني فبالتالي خلاف التطبيع العين ده صار أي فشاهد إن هؤلاء القرآن صريح في عرض والآيات كثيرة سبحان الله نبي الله موسى ترى كثير الآيات القرآنية حياله يعني وبالتالي بالتبع عن اليهود وأفعالهم وتصرفاتهم وإلى آخره يعني القرآن أعطى رؤية كاملة عن اليهود أي عن بني إسرائيل وكذا تصرفاتهم وغيره خططهم وأفكارهم وطريقتهم واعتقاداتهم سبحان الله بحيث أن الإنسان يكون حذر من هالفئة ذي وهذا أمر موسى مربوط فقط في ذاك الزمان في كل زمان ماذا فعلوا مع نبي الله النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعلوا بعد النبي ما لا يومك هذا إلى آخر على كل حال فبالتالي هذا نقول هذا المعنى بأن كلا السؤالين وقعا وين عند الميقات لا يمنع أنه وقع وكانوا يتساهلوا وريدوا وكذا هذا ماكو مشكلة لكنه الآيات مرتبطة بماذا أي لأن هذا قلتم يا مدن حتى الله جاءتم فأخذتكم الصلاة يعني الدليل على أنه وين دليل 70 أخذتهم الصاعقة لكن القوم موسى خب هذا تمام الكلام إذن الآية التي ذكرت في المقام ليس فيها دلالة على ماذا أخواني وياي أحسنتم على إمكان الرؤية واضح بل استحالة الرؤية الآية الأخرى التي استدل بها على هذا المدعى أيضا قالوا تعالوا تكملوا الآية ويانا لأن الله قال لن تراني ثم قال ماذا لن تراني ولكن انظر إلى الجبل هذه جعلها آية مستقلة وإن كانت تابعة للبحث السلق فيها دلالة أيضا كما ذيك الآية يرون هنا تدل أو أوائل الآيات هذه تدل أيضا هذه تدل هذه أيضا في كما قلنا في الأعراف 143 نفس لأنها هكذا ربي أرني أنظر إليك ها كذا ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه وسوف تراني ها هذه الآية اللي من في سورة الأعراف آية 143 استفاد منها هؤلاء قالوا رؤية الله ممكنة ليش غير ممكنة ليش لأن الله سبحانه وتعالى ماذا وياي علق الرؤية على أمر ممكن وهو استقرار الجبل استقرار الجبل أمر ممكن يستقر الجبل فإذا استقر الجبل يعني يمكن الله والجبل استقر مثلا فشو صير رؤية الله ممكنة إذن علق الرؤية على استقرار الجبل وهو ممكن ومن الطبيعي إذا علقت شيئا ممكن أو علقت أمرا على شيء ممكن جزء ذلك الشيء ممكن لا مانع من ذلك إذن الرؤية علقت على استقرار الجبل واستقرار الجبل أمر ممكن فتكون الرؤية أمر ممكن هذا أيضا في حتى في تشريح شرح التجليق وشجابة وتلخيص المحصل على كل حال صفحة 329-319 لكن هذا الاستدلال هم عجيب منهم والكلام مت ليس يعني الكلام هو ليس تعبيرنا الاستدلال فيه مغالطة كبيرة من يقول أن المعلق أو علقت الرؤية على على إمكان استقرار الجبل لا الرؤية أصلا علقت على أمر محال وهو ماذا على شو يصير أنه إذا تجلى الله للجبل هل يستقر أو لا يستقر والحال الآية ماذا تقول فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا يعني هذا يقول له الله أنت ما راح تراني إلا إذا استقر الجبل بعد تجلي له فإذا اتجليت والجبل بعد على ما هو عليه شو يصير؟ تراني. إذا الجبل هذا ما راح يستقر، راح كله يتفتت أصلاً، يكون تعصف مأكول، شو يصير؟ تمتنع الرؤية. هذا هو الاستدلال، بالعكس تماماً، بالعكس تماماً. عجيب أنك أنت هذا المستدل يتفت له نقطة ويحذف النقطة الأساسية أساساً بالمقام في الاستدلال. إذا حاصل المطلب ردا على هؤلاء، نقول أن الله سبحانه وتعالى لم يعلق الرؤية على مطلق الاستقرار، ولا الحين الجبل مستقر، هذا هذا الجبل على ما هو عليه صحيح، لكن ماذا قال له؟ قال إذا تدري تراني، لاحظ هذا الجبل، أنا راح أتجلى للجبل، إذا تجليت وبعلى الجبل على ما هو عليه ها شو يصير؟ تراني. إذا هذا الجبل لن يستقر، يعني تفتت وانتهى، شو صار النتيجة؟ لن تراني. والقرآن أي صورة يعرضها؟ صورة ثانية أحسنت، وهي أنه بعد التجلي لم يبقى الجبل، لم يستقر الجبل، بل تفتت الجبل، وبالتالي إذا شو صار النتيجة؟ أحسنتم استحالة الرؤية، لن تراني، ولن تفيد التأبيد، وأن علقت على هذا الآن.
كيف كان تجلي الله؟
ذاك بحث آخر بعد تجليات، بحث مفصل في التفسير يعني، واضح بحث ربما في مكانه. أي لاحظوا، قال قوله تعالى فيما أجاب موسى عند سؤال الرؤيا لنفسه، يقول سألت عظيما تجلي كذا الله جل الجبل، هذا شيء عظيم كذا جل الله سبحانه. هذا على كل حال ما يرجع للتفسير محله. قال قوله تعالى فيما أجاب موسى عند سؤال الرؤيا لنفسه ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، وجه الاستدلال أنه تعالى علق الرؤيا على استقرار الجبل، وهو استقرار الجبل يعني، وهو ممكن، والمعلق على الممكن شو يصير؟ ممكن، فالرؤية ممكنة، واضح ممكنة ممكنة ممكن، مش كثر الممكن في هالعبارة طبعا، كان ممكن ذكره. يلاحظ عليه أن المعلق عليه ليس هو أمكان الاستقرار، أنه إذا أمكن الاستقرار، بل وجوده وتحققه، يعني تحقق وجود الاستقرار ها بعد التجلي، بعد تجليه تعالى على الجبل، والمفروض أنه لم يستقر ها بعد التجلي، كما قال تعالى فلما تجلى ربه للجبل ها جعله دكا وخر موسى صعقا. رهيب، في مشاهدة، في مو مهين، عرفت يعني ما تتحملها يعني وجلات الأنبياء، فكيف بعد بغير الأنبياء؟ هذا مثل ما في رواية عجيبة نبي الله في رواية أنه في قضية اللي هو اللهم صل على محمد وآل محمد، في رواية هكذا عن الإمام الرضا عليه السلام، إنه واحد يعني من الهاشميين من أبناء عمومة الإمام ويا زوجته طلبوا من الإمام رؤية الجن، قال لهم الإمام ما ممكن يعني، مو كل واحد يقدر يشوف جن، هذا اللي يدعو يشوف وجوه مو بسهلة هي. مني أصرح على الإمام كذا 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 كذا، قال بشرط تصابون بالحمى سنة، يعني الحرارة تحج عليكم كيفكم يعني، ومع ذلك قبلوا. كشف لهم الإمام، شافوا الجن على واقع الجن، عاشوا النوع من هذا الرحبة وكذا. في رواية أنا شايفينها هكذا بهالمعنى دي، يعني قصد انكشاف الحقائق حتى على مستوى جن، فضلا فكيف على مستوى الملائكة؟ هذا اللي يدعجوا الملائكة والكذا، لا ما يدعوها إلا الأئمة والمعصومين أو بعض الأولياء اللي وصلوا إلى مقامات جدا عالية، أما دعوة شاف ملائكة وملك يجي وملك يودي وملك يروح أو مو بسهولة دي، مو مستحيلة ها، لكن ليس كل مدعي صادق في هالأمور دي، يحتاج لها إلى إثبات. ما رملتفت لها النقطة، مسألة جدا يعني صعبة. يقول أضف إلى ذلك أن المذكور في الآية هو استقرار الجبل في حال النظر إليه بعد تجلي تعالى عليه، ومن المعلوم استحالة استقراره في تلك الحالة، يعني الجبل لن يستقر والله قد تجلى له وإليه. يعني إلى هذا الجواب بشكل مختصر طبعا أشار المحقق الطوسي في التجريد عليه الرحمة في كشف المراد في صفحة 221 يقول 231 معذرة، يقول وتعليق الرؤية باستقرار المتحرك ها لا يدل على الإمكان، وتعليق الرؤية باستقرار المتحرك لا يدل على الإمكان. ماري واضحة؟ إيه هذا استقرار المتحرك لا يدل على الإمكان، إن هذا الذي استقر هذا داك انتهى، هذا وتعليق الرؤية باستقرار المتحرك لا يدل على الإمكان، يعني هذا ليس بممكن. لا يعني هي عبارة شي يقول وتعليق الرؤية، يعني أنت لما تعلق رؤية الله باستقرار المتحرك، يعني جمع بين النقيضين بتعبيرنا هذا الجبل إذا كان متحركا فكيف يكون مستقرا، فهذا غير ممكن، لأن الاستقرار والتحرك شو صير لا يمكن اجتماعهما لشيء واحد، فربما نظر إلى هذا المعنى من ذكر أنه صار تجلي واندك الجبل فلم يحدث له استقرار. أنا بعل على كلها بحثه في محل في النظر إلى اللي هو التجريد هنا. تعالوا مع هذا تمام الكلام، إذن ما ذكر من أدلة على هذا المدعى أمر ماذا وياي ها غيره تام، قدرت أوصل الفكرة؟ نحن عندما نأتي إلى الروايات ما شاء الله عندنا روايات عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم كثيرة في هذا الانكات، مسألة ابتلائية، مسألة هم طرحها القرآن مناقشة، مسألة طرحها النبي وعالج روايات عن المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم ما شاء الله في بحث الرؤية، كما قلت دراسات كتبت حول هذا البحث، من ثم عندنا الروايات الكثيرة في بيان هذه الحقيقة اللي كانوا يسألون الأمة أو كان الإمام ابتداء يتكلم عن هذه المسألة العقدية ويعالجها وما شاكل ذلك. من هنا بعد نقرأ هذه بعض المطالب. قال الرؤية في روايات أهل البيت عليهم السلام إن المراجعة إلى خطب الإمام علي عليه السلام أمير المؤمنين عليه السلام في التوحيد وما أثر من أئمة العترة الطاهرة عليهم السلام يقف على أن مذهبهم ما هو كما قلنا اعتقدنا إحنا أتباع أهل البيت امتناع الرؤية عقلا ونقلا، يقف على أن مذهبهم في ذلك امتناع الرؤية، فعلى من أراد الوقوف على كلمات الإمام علي عليه السلام أن يراجع نهج البلاغة وعلى كلمات سائر أئمة أهل البيت عليهم السلام أن يراجع الكافي لثقة الإسلام الكليني والتوحيد للشيخ الصدوق، هناك أبواب لأن جعلت في إبطال الرؤية وهكذا وتأويل الآيات ومشاكل ذلك، ثم إنهم يعني في الكافي والتوحيد الشيخ الصدوق هم في بحر الأنوار في المجلد الرابع ذكر ما شاء الله روايات كثيرة في هذا المعنى والكلام في الآيات أيضا في المجلد الرابع بحار الأنوار، ثم إنهم عليهم السلام رقم تأكيدهم على أبطال، طبعا هذا إلى هنا واضح، طبعا كما قلنا أن الرؤية هم تنقسم إلى قسمين رؤية بصرية ورؤية بصيرية، رؤية حسية ورؤية قلبية، وبالمنفي بالدليل العقلي والنقل ما هو قسم الأول، هذا الرؤية الحسية الرؤية البصرية، أما الرؤية البصيرية بمعنى المعرفة والعلم وازدياد العلم والمعرفة والرؤية القلبية والوجدانية والشهودية هذا أمر واقع بل لا بد منه وله مراتب كثيرة، ثم إنهم عليهم السلام رقم تأكيدهم على أبطال الرؤية الحسية البصرية صرحوا على إمكان الرؤية القلبية، فهذا هو الإمام علي أمير من عليه السلام حينما سأله ذعلب اليماني أو ذعلب اليماني قال هل رأيت ربك يا أمير المؤمنين، فقال عليه السلام أفأعبد ما لا أرى، فقال وكيف ترى، قال لا تدركه العيون ها بمشاهدة العيان، نشوف احنا بعيوننا ولكن تدركه القلوب بحقائق الإيمان، ها معرفة العقلية القلبية الفطرية، أدلة إثباته، آثاره، صفاته، الانشداد نحوه، ما شاء الله. هذا المقصود من رؤية، ليست الرؤية البصرية. هذا في نهج البلاغة الخطبة 179. وهكذا أجاب يعني إمام علي عليه السلام سؤال حبر من اليهود حينما سأله بنفس ذلك السؤال نفس الكلام. وروى الصدوق بسنده عن عبد الله بن سنان عن أبيه قال حضرت أبا جعفر إمام الباقر عليه السلام فدخل عليه رجل من الخوارج فقال له يا أبا جعفر أي شيء تعبد؟ قال الله. قال رأيت؟ قال الإمام سلام الله عليه، نفس كلام جدي أمير المؤمنين، قال لم تره العيون بمشاهدة العيان ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمان. هذا هم في توحيد الشيخ الصدوق الباب الثامن حديث 6 وحديث 5 إلى غير ذلك من الروايات. وأما البحث عن حقيقة تلك نشرنا بشكل مختصر التي هي غير البصرية الحسية في الطلب من مظانة. واضح هذا المطلب إن شاء الله. بهذا الكلام بحمد الله بعد انتهينا من أين؟ من الباب الثالث اللي باب تقريبا مفصل جدا اللي هو فيه صفاته. واضح إن شاء الله. تعالوا معي إلى الباب الرابع في مباحث العدل والحكمة. هذا الباب فيه ما شاء الله أبحاثها مفصلة وطويلة ومهمة. قال الباب الرابع في مباحث العدل والحكمة وفيه 12 فصلان: تعريف العدل والحكمة ودلائلهما، هذا أول شيء، بعدين التحسين والتقبيح العقليان، أفعال الله سبحانه معللة بالغايات، المصائب والشرور وحكمته تعالى، التكليف بما لا يطاق قبيح، وجوب اللطف عند المتكلمين، الجبر والكسب، نظرية التفويض، أمر بين الأمرين، شبهات وردود، القضاء والقدر، حقيقة البداء. هذه عندك 12 بحث يستعرضها إن شاء الله المصنف. تعالوا مع اليوم فقط نأخذ الفصل الأول، نتكلم فقط الآن عن التعريف، يعني المبدأ التصوري، ما عندنا بحث الآن يعني شيء، فقط نقرأ المطلب. يعني هنا ما هي تعريف الحكم الحكمة، ما تعريف العدل وما إلى ذلك. إحنا من باب أنه نقولات وينقلها المصنف، أنا نقرأ بعد تابع معي ومع التوضيح، ما عندنا مطلب الآن فعلا في المبدأ التصوري زايد. قال الفصل الأول: تعريف الحكمة والعدل ودلائلهما. أصل الحكمة وهو المنع، الحكمة هو أصل الحكمة الحكم معذرة وهو المانع. قال ابن فارس في معجم المقاييس في اللغة صفحة 277 ماذا قال؟ الحاء والكاف والميم حكم، يعني أصل واحد، يعني جاءت فيها حكمة حكيم حكم، هذه اللي الكلمة المركبة من هذه الكلمة الثلاث الحرف الحاء والكاف والميم، يعني حكم أصل واحد وهو المانع. وأول ذلك الحكم وهو المانع من الظلم، وسميت حكمة الدابة ماذا؟ لأنها تمنعها، حكمة الدابة أو حكمة الدابة تمنعها، يقال حكمت الدابة وأحكمتها يعني منعتها، ويقال حكمت السفي وأحكمته يعني إذا أخذت على يديه. والحكمة هذا قياسها، لأنها تمنع من الجهل وتقول حكمت فلانا تحكيما، ماذا يعني حكمت تحكيما؟ منعته عما يريد. إذن واضح في اللغة الحكمة بمعنى المانع، مسك الشيء منعه إلى آخره. يقول وقد أطلقت الحكمة على العدل والعلم والحلم، هم يطلق، يقال العادل حكيم، العالم حكيم، الحليم حكيم، هم النبوة حكم، هم عبر عنها القرآن أيضا، وما يمنع من الجهل. ذن وقد أطلقت الحكمة على العدل والعلم والحلم والنبوة وما يمنع من الجهل، وكل كلام موافق للحق، ووضع الشيء في موضعه وصواب الأمر وسداده. هذا أقرب الموارد. وقد عرف الراغب الأصفهاني الحكمة، ماذا عرفها؟ بإصابة الحق، إصابة الحق بالعلم والعقل. الحكمة ماذا عرفت؟ إصابة الحق بالعلم والعقل، هذا معنى الحكمة، هذا تعريف لها. ثم قال، يعني الراغب الأصفهاني في المفردات في غريب القرآن في صفحة 127 ماذا قال؟ فالحكمة من الله تعالى، ماذا تعني حكمة من الله؟ معرفة الأشياء وإيجادها على غاية الإحكام، هذا معناها. ومن الإنسان شو الصير؟ معرفة الموجودات وفعل الخيرات. هم في شرح الأسماء الحسنى أيضا هذا البحث موجود، معذرة هذا في المفردات. ثم أن الحكمة في اصطلاح المتكلمين قد تكون وصفا للعلم، وقد تكون وصفا لمن؟ للفعل. ويفسر الأول اللي هو العلم بأفضل العلم وأكمله، ويفسر الثاني ها بإتقان الفعل وتنزهه عما لا ينبغي، عما لا ينبغي. قال الرازي: في الحكيم وجوه، شرح اسماء الله الحسنى صفحة 279 حسب هذا. في الحكيم وجوه، ذكر ثلاثة أوجه. الأول إنه فعيل، حكيم يعني فعيل على وزن فعيل بمعنى مفعل، كأليم بمعنى مؤلم. ومعنى الإحكام في حق الله تعالى في خلق الأشياء هو ما هو؟ وياي إتقان التدبير فيها وحسن التقدير لها. قال تعالى: الذي أحسن كل شيء خلقه. واضح هذا المطلب؟ يقول: ليس المراد الحسن الرائق في المنظر، يعني بتقول شوف مناظر بس جميلة، لا مو هذا المقصود، وإنما المراد حسن التدبير، هذا معناه. ماذا يعني حسن التدبير؟ يعني في وضع كل شيء موضعه بحسب المصلحة، وهو المراد بقوله: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. هذا الأول. الثاني إن الحكمة عبارة عن معرفة أفضل المعلومات بأفضل العلوم، فالحكيم بمعنى من؟ بمعنى العليم. إن الحكمة عبارة عن معرفة أفضل المعلومات بأفضل العلوم، فالحكيم بمعنى العليم. هذا الثاني. الثالث: الحكمة عبارة عن كونه مقدسا عن فعل ما لا ينبغي. ما لي واضح؟ قال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا. جيد، الآن هذا تمام الكلام في هذا. الآن يقول: والحاصل، يعني خلاصة هذه المسألة، والحاصل أن الحكمة إما وصف للعلم وإما وصف للفعل. فالأول يعني الذي هو وصف للعلم، فالأول هو الحكمة العلمية، سمي لما نقول الحكم وصفا للعلم يعني صار بعد الحكمة العلمية. وإذا كان الحكمة وصفا للفعل شو نسميها؟ الحكمة العملية أو الفعلية أحسنتم. والثاني الحكمة العملية أو الفعلية. والحكمة العلمية راجعة إلى علمه تعالى بذاته وبفعله، وهي شو الصير؟ وهي من الصفات الثبوتية الذاتية، وقد تقدم الكلام فيها من الباب الأول. تحدثنا إذا تجعل ملحوظك أن الصفة الحكمة تصير من وصف للعلم، بعد شو تصير الحكمة هنا؟ صفة ثبوتية ذاتية. أحسنتم بعلنا معنى العلم هذا بحث به. نعم وهذا اللي دائما نقول إحنا مسألة اللي هو اختلاف اللحظات مو في فهم الصفات وكذا ماكو مشاعات ولاكو منع لأن بلحاظ المصطلح بعد إذا أخذت بها المعنى ينسج مع صفة ثبوتية تكون بعد تكون صفة ثبوتية إذا تأخذ بمعنى آخر تكون صفة فرضا ماذا فعلية. خب يقول والثانية الحكمة العملية والحكمة العلمية راجعة إلى علمه تعالى بذاته وبفعله وهي من الصفات الثبوتية الذاتية وقد تقدم الكلام فيها من الباب الأول. والذي يراد بالبحث في هذا الباب ما هو الحكمة الفعلية بمعنيه وهما الإحكام في خلق العالم وتدبيره. هذا لما نقول الله حكيم يعني في لحاظ خلق العالم وتدبيره وتنزهه ثانيا وتنزه أفعال تعالى عما لا ينبغي من الجهالة والسفاهة. ما لي واضح هذا المطلب؟ واضح؟ خب الآن هو انتهى من بحث الحكمة وتفصيلاته وتفريعاته وما يترتب عليها. نفس الكلام يأتي الآن إلى بحث العدل. قلنا كلامنا الآن إحنا في العدل هني أبو دار دقيقتين ثلاث. قال للعدل في معاجم اللغة إطلاقات أو معان. هم نفس الشيء نقرأ هذا الإنهام ذكر ما فيه ما هو إلا ذكر مصطلحات الآن حتى جينا المطلب الأساس. تعريف العدل هنا عرف العدل هم لأن عندما نرجع إلى المعاجم اللغة لأن الرجوع إلى المعاجم اللغوية مهم جدا كما تعلمون لأن مسألة تعبيرنا اللهم صل على محمد معرفة الاصطلاحات في العام الأقل بتكون جذورها وين عند المعنى اللغوي أما بتضييقة بتوسيعة وقد يكون على الخالف في بعض الأحيان ولكن بشكل عام نتكلم. فإحنا نرجع حتى لمعنى العادل لما نقول الله عادل كذا ماذا يعني نرجع في البداية لمن أولا للمعاني اللغوية. قال للعدل في معاجم اللغة إطلاقات أو معان كالقصد في الأمور. ورد أن العدل يعني قصد في الأمور والتعادل والتساوي بعد والاستواء بعد والاستقامة بعد والتوسط بين طرفي الإفراط والتفريط. هذا كلها موجود في المصباح المنير أقرب الموارد فرادت في غريب القرآن إلى آخره. يقول الآن ما هو المعنى الجامع لهذا لأن جاءت بهذه المعاني قصد في أمور تعادل تساوي استواء استقامة توسط إلى آخرة. قال والمعنى الجامع بينها هو وضع كل شيء إن في موضعه المناسب. من تقول عد يعني من العادل من يضع الشيء في موضعه المناسب. وإليه أشار الإمام علي أمير المؤمنين عليه السلام بقوله العدل يضع الأمور موضعها. هذا نهج البلاغة الحكمة 437. توضيح ذلك أن لكل شيء وضعا خاصا يقتضي كل شيء له وضع خاص أما بمقتضى أما بحكم العقل أو بنص الوحي وباعتبار المصالح الكلية والجزئية في نظام الكون. يعني مقتضى المصلحة الكلية أضع هذا في هنا مقتضى المصلحة الجزئية أضع هذا هنا مثلا مقتضى ما يراه العقل وهكذا. فالعدل ما هو إذن هو فالعدل هو رعاية ذلك الوضع وعدم الانحراف إلى جانب الإفراط والتفريط. وعلى هذا الأساس صار إحنا معنى العدل له أقسام. نعم موضوع كل شيء بحسب إذن العدل بمعنى جامع وضع الشيء في موضعه لكن وضع الشيء في موضعه يختلف كل ماذا بحسب واضح. نعم موضع كل شيء بحسبه ففي نظام الطبيعة بوجه فنسمي مثلا عد التكويني مثلا وفي المجتمع البشري بوجه ترضي يكون مثلا تشريعي جزائي كذا وبلحاظ اختلاف موارده تحصل له أقسام ليس هنا مقام بيانه إلا أن موارد العدل بالنسبة إلى الله تعالى يجمعه أقسام ماذا ثلاثة. واضح يجينا معنى العدل التكويني وبعد والعدل التشريعي والعدل الجزائي. لكن لأن هذا البحث يحتاج لبسطة وواضحة، إن شاء الله نتركه إلى الدرس المقبل. واضح هذا المطلب إن شاء الله؟ واضح. هذا تمام الكلام في هذا البحث، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.